السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأنا في كتاب الطهارة، عرفنا ما المراد بها وسبب تقديمها قبل الصلاة، وكذلك ذكر أقسام المياه وذكر القسم الأول الذي هو الطاهر المطهر وبعض الأمثلة له وما يكون منه مكروها وما ليس بمكروه.
الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه، يدل على نجاسته من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى.
هذا جعله القسم الثالث النجس، وقد عرفوه بأنه ما لاقى نجاسة وهو قليل. والصحيح في تعريفه أنه ما تغير أحد أوصافه بنجاسة، ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه إذا شم فيه رائحة النجاسة أو طعمها أو لونه تغير بهذه النجاسة، انقلب من الطهور إلى النجس، فلا يجوز أن يرفع به أحد. الفقهاء كما سمعنا يقولون النجس ما لاقى النجاسة وهو قليل. ما المراد بالقليل؟ القليل عندهم ما دون الكلتين، والكثير ما فوق الكلتين، فيقولون إذا كان قليلا ولاقى نجاسة فإنه ينجس ولو لم يظهر طعمها ولا ريحها ولا لونها. ودليله مفهوم هذا الحديث، حديث ابن عمر هذا رواه أهل السنن والإمام أحمد ولم يخرج في الصحيحين. حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. ثم قد طعن فيه كثير من العلماء، ومنهم ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود فإنه استغربه وقال: لو كان ثابتا ما انفرد به أحد أولاد عبد الله ابن عمر ولا اشتهر العمل به ورواه كثيرون غير عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، لرواه سالم أو رواه نافع أو نحوهم، ولكن لصحة طريقه وإسناده لم يجدوا بدا من أن يصححوه، فإن إسناده إلى ابن عمر صحيح. هكذا. ثم يقولون إن دلالته دلالة مفهوم ليس دلالة منطوق، وهي أقل من دلالة المنطوق. فمعناه أن الماء إذا كان قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنها تضمحل، حتى لو كانت بولا، لو بال فيه غلام أو نحوه، أو ألقي فيه عظم ميتة أو لحم ميتة أو دم ولكنه أضمحل، أو خمر ولكنه أضمحل ولم يبق له أثر أو أمكن اغترافه، فهذا الماء لا ينجس. جمع هذه الأوصاف أنه كثير وأن النجاسة لم تغيره وأنه بقي على لونه وطهارته فيكون باقيا على طهوريته. سكت في الحديث عما إذا كان أقل من كلتين، إنما قال إذا بلغ الماء كلتين لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، يعني ما ظهر الخبث عليه. قالوا إن هذا دليل على أنه إذا كان دون الكلتين فإنه يحمل الخبث وإنه ينجس، لأنه لما نص على عدم النجاسة بالكلتين دل على أن ما دونهما بخلافهما. هذا هو جوابهم أو وجه استدلالهم بهذا الحديث، فهي دلالة مفهوم. والذين قالوا إن ما دون الكلتين وما فوقهما سواء لا ينجس إلا بالتغير، استدلوا بحديث بئر بضاعة وفيه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا دلالته دلالة منطوق، وهي أقوى من دلالة المفهوم. فإذا كان كذلك فإن العمل بدلالة المنطوق أولى. ولكن سمعنا في كلام المؤلف أن حديث بئر بضاعة يحمل على الكثير، وذلك لأن البئر كانت عميقة. ذكر أبو داود في سننه أنه قادم المدينة ووقف على تلك البئر وقاسها بردائه طولا وعرضا، وإذا طولها 106 أو 107 أذرع طولا وكذلك عرضا، وسأل القيم عليها كم يبلغ ماؤها، فقال إذا جمت وكثرت بلغ إلى السرة، وإذا نقصت ونزحت بلغ إلى العانة. فاستدل بذلك على أن ماءها كثير وأنها تنزح بالدلاء وبالغروب، وأنها تستبدل إذا نزحت فإن الماء يأتي بدلهما. وعلى كل حال فكلامهم بأن حديث الماء الطهور يقصد به ما كان فوق الكلتين، هذا يعتذرون به عن ما اصطلحوا عليه، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الكلتين وبين ما دونهما أو فوقهما، وأن الماء يبقى على طهوريته حتى يتغير أحد أوصافه،
أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، قال في الكافي بغير خلاف. وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، أي عاد إلى طهوريته.
هكذا قالوا إذا كان كثيرا فوق الكلتين ولكن تغير أحد أوصافه فهذا لا خلاف فيه أنه يكون نجسا طعما لونا أريحا، سقطت فيه ميتة فتغير لونه أو تغير ريحه. الميتة قد تكون كبيرة كبعير يسقط في مستنقعات المياه الواسعة أو يسقط في بئر، وقد تكون الميتة دما لو ذبح فيه بعير أو بقرة فاختلط الدم بذلك الماء حتى تغير ولو كان 10 قلال فإنه يكون نجسا. وكذلك إذا صب فيه أبوال فإنه إذا ظهر طعمها يحكم بنجاسته. كذلك أيضا سائر النجاسات كخمر مثلا أو قيء أو رجيع دواب محرمة الأكل أو أبوال كلاب أو ما أشبهها فإنه يسلب الطهورية. ثم متى يطهر هذا الماء الذي في هذه البئر؟ إذا نزح من البئر بالدلاء ونحوها أو بالمضخات الجديدة فخرج ذلك الماء المتغير واستخلف وجاء بدله ماء نظيف طهرت البئر. كذلك لو صب عليه إذا كان الماء في أحد الخزانات قليل وتغير بموت، يعني ذكر لنا بعض الطلاب أنه كان عندهم خزان أعلى الذي في أعلى السطح سقطت فيه هرة فماتت ولم يشعروا إلا برائحتها في الماء الذي ينصب مع المواسير، فمثل هذا يعتبر قد تغير بهذه الميتة فلا بد من نزع ذلك الماء المتغير ثم يصب عليه أو يصب فيه ماء طهورا حتى يبقى طاهرا، مع أنه سهل يعني إذا أغلق الماء الذي يصب من الأعلى وفتحوا الماء الذي يصب من الأسفل في البزابيز ونحوها يزول ثم يستخلف. وهكذا لو كان مثلا في قدر أو نحوه وسقطت فيه مثلا حمامة وماتت فيه فإنها تغيره إذا بقيت فيه يوما أو نصف يوم فلا بد من إزالتها وإزالة الماء الذي يكون متغيرا، وإذا بقي بعد ذلك شيء نظيف ازالت النجاسة، وهكذا يعني يزول تغيره إما بأن يصب عليه كثير، وإما بأن ينزح منه، وإما بأن يترك إلى أن يتصاعد الريح الذي فيه.
والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا، وسبعان، ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما أي القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
اصطلحوا على اسم القليل ما دون القلتين، والكثير ما فوق القلتين، هكذا اصطلحوا. الكلة يمكن أنها ما يسمى الآن بالزير الذي يبرد فيه الماء، وكانت تصنع في هجر من بلاد الأحساء، تصنع من الطين ويصب فيها الماء، ولكونها تنضح يبرد الماء فيها كما يبرد في الكرب التي تنضح. هكذا هي الكلة. وقالوا إنها من قلال حجر، الحديث فيه إذا بلغ الماء كلتين، ولكن جاء في بعض الروايات من قلال حجر، وجاء التمثيل بها في حديث الإسراء لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شجرة المنتهى، قال: وإذا نبقها مثل قلال حجر. نبقها يعني حملها، حمل السدرة، السدر له حمل يعني أصغر من بيض العصافير المعروف، ولكن ذكر أن سدرة المنتهى نبقها يعني حملها مثل قلال حجر، فقالوا دليل على أنهم كانوا يعرفون قلال حجر، فيكون الكلتان من قلال حجر. ثم نقلوا عن ابن جريج قال: رأيت قلال حجر، وإذا القربة تسع قربتين، إذا الكلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. ثم قالوا: نحتار ونثبت الشيء وإن كان في رواية، ونجعله نصفا، قربتين ونصفا من باب الاحتياط، فتكون كلتان خمس قرب، ويكون الماء الكثير الذي لا يتغير بالنجاسة خمس قرب، وما دون ذلك جعله يتغير بالنجاسة ولو لم يتغير، جعل وقوع النجاسة يسلبه الطهورية. هكذا. ثم قدروا الكربتين أن الكربة 100 رطل بالعراقي، 500 أي الكلتان 500 رطل بالعراقي، والرطل قد تغير، هناك تقدير الرطل بالعراقي، والرطل بالمصري، والرطل بالقدسي، والرطل بالحلبي، والرطل بالدمشقي، فلم يكن مخصصا بشيء له وزن معلوم أو شيء محدد، وتقديره بالكرب أقرب، لأن الكربة معروفة، يعني الكربة المتوسطة، جلد الشاة المتوسطة التي ليست كبيرة ولا صغيرة، جلد الواحدة من الغنم، وهو شيء لا يتغير عادة. ثم أقدروه أيضا، أقدروه بما إذا كان في حفرة، فقالوا إذا حفرت حفرة عمقها ذراع وربع وطولها ذراع وربع وعرضها ذراع وربع، فهذه هي القلتان اللتان هي خمس كرب. الذراع معروف كانوا يتبايعون به قبل وجود ما يسمى بالمتر، ولما قاسوه وجدوا الذراع 54 سنتي، يعني الذراع الذي كانوا يقيسون به، هكذا فمعناه إذا كانت هذه الحفرة التي طولها ذراع وربع وعرضها ذراع وربع وعمقها ذراع وربع مصبوبة حافاتها وملئت ماء، فهذا هو الكلتان. وقد عرفنا أن الصحيح عدم اعتبار الكلال، وأن أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن الحد الفاصل هو التغير، أن الماء قسمان طهور ونجس، فما تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فطاهر.
فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره.
معناه لو وقعت فيه هو كثير النجاسة، ولكنها ما تغير، ولكن ما غيرته أو غيرت جزءا منه فإنه باق على طهوريته. قد تجد في بعض الثعبان ماتت حمامة مثلا في أحد أطرافه، والطرف الثاني نظيف لم يتغير، لك أن ترتوي منه ولك أن تتوضأ وتتطهر منه، لأن النجاسة ما وصلت إليه جميعا. وهكذا سائر النجاسات إذا كان كثيرا ولم يتغير فالأصل أنه طهور،
وإن شك في كثرته فهو نجس، لأن الأصل كونه دون القلتين.
هكذا إذا قال لا أدري هل هذا الماء كلتان أو دون القلتين، حكموا بأنه دونهما، وأنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه نجس لا يتطهر به، أكذا عللوا. هذا الصحيح ما ذكرنا.
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي.
هكذا يتصور هذا على كلام الفقهاء، وهو أنه قد يكون نجسا وإن لم يتغير، فيوجد عنده مثلا كدر نجس وكدر طاهر الطهور، ولا يدري أيهما الطهور، اشتبه عليه فلا يجوز له أن يتحرى، ويقول اختار هذا يمكن أنه الطهور، لأنه ليس هناك ميزة تميز هذا عن هذا، فلأجل ذلك قالوا لا يتحرى ولا يريك المائين بل يتيمم. هناك من يقول يريقهما، فإنه إذا تيمم وعنده ماء طهور لم يقل تيمما، لأن الله تعالى يقول فلم تجد ماء وهذا قد وجد ماء. يقولون لأن هذا الماء الطهور غير مقدور عليه، لا يستطيع أن يعينه أن يقول هو هذا، لأنه شبه ماء عاجز عاجزا عن تعيين ذلك الماء الطهور، فله أن يتيمم ويبقي الماءين لعله يأتي من يميز بين الطهور والنجس أو الطهور والطاهر كما يقولون. إن كان الطهور والطاهر قد أباه أن يتوضأ منهما من هذا ومن هذا، وأما الطهور والنجس فيقولون لا يتيمم لا يتحرى بل يعدل إلى التيمم. وشبه ذلك بما إذا اشتبهت الميتة بالملكة، وجد لحمين لحم يقين أنه ملكة ولحم آخر يقين أنه ميتة، ولكن ما تميز هذا ولا هذا، في هذه الحال لا يأكل منهما، قد يأكل من النجأ من الميتة. وكذلك أيضا إذا وجد امرأتين وأراد أن يتزوج بإحداهما ولكن لا يدري، إحداهما أخته من الرضاع والثانية أجنبية، واشتبهت هذه بهذا فلا يتزوجهما، لأن الأجنبية لا يمكن الوصول إليها، فهي شيء كأنه شبه محال يعني الوصول إليه.
ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة.
إذا كنت تعلم أن هذه البقعة نجسة ورأيت إنسان يريد أن يصلي عليها، يلزمك أن تخبره لا تصلي في هذه البقعة. وعلمت مثلا أن هذا الثوب نجس ورأيت إنسان يريد أن يصلي فيه، النصيحة أن تخبره رأيت هذا الماء نجسا وجاء إنسان ليتوضأ منه، أخبره أنه نجس، فإن هذا من النصيحة.
باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة.
الأواني المواعين التي تضم الماء، والأوعية الماء ماء سيال لا بد له من وعاء، لا بد أن يكون في ظرف يحفظه، فلأجل ذلك جعلوا باب الآنية بعد المياه، لأنهم مضطرون إلى أن يحفظوا المياه في الأواني، لا تكون المياه دائما على الأرض في مستنقعات أو في ثقبان أو في آبار أو في برات، بل لا بد فيها من الأواني. ثم تكلم على الأواني بالجملة. الأواني تصنع من الحديد ومن الصخر والنحاس ومن سائر المعادن، وصنعت أيضا من هذا الربل ونحوه، فكل ذلك طهور وكل ذلك جائز الانتفاع به. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من تور من خشب، وتوضأ من قدح منحوت من حجر، وتوضأ من قربة، ومن مزاده، ويتوضأ أيضا من أواني من نحاس أو نحوه، فدل ذلك على أن الأصل إباحة الانتفاع بالأواني سواء الشرب منها أو حفظ الماء فيها أو الطبخ فيها أو الطهارة منها أو الوضوء منها أو ما أشبه ذلك كلها، ولو كانت ثمينة، يعني لو صنع الإناء من اللؤلؤ أو من الجوهر أو من العقيان أو من الزمرد، مع نفاستها أجاز الانتفاع به والطهارة منه.
إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر.
هذا هو الذي استثني آنية الذهب والفضة. الآنية يأم كل ما يضم الماء ونحوه، فيأم الصغير والكبير، حتى الملعقة فإنها تضم ماء تمرة أو نحوه، وفناجين القهوة أو الشاي، هذه أيضا أواني، وكذلك ما يطبخ فيه كالدلال والأباريق فإنها أواني، وكذلك ما يؤكل فيه كالصحون والأقداح فإنها أواني، وكذلك ما يشرب فيه المواعين نحو التي للشرب لشرب الماء وما أشبهه، فلا يجوز اتخاذها من ذهب ولا من فضة لهذه الأحاديث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أواني الذهب والفضة. وأخبر بأن من شرب منها في الدنيا شرب بها واستعملها لم يشربها في الآخرة، وذلك دليل على حرمانه الجنة أو حرمانه كمال نعيم أهل الجنة. هكذا فلا يجوز إلا الشرب فيها ولا الطهارة بها، يعني اتخاذها للوضوء أو للاغتسال، ولا الطبخ فيها ولا الأكل في صحافها، وإن كان في بعض ذلك خلاف. وهكذا لا يجوز اتخاذها كزينة، يعني أن يصنع مثلا أوانية من ذهب أو فضة حتى ولو المداخن التي للبخور يجعلها كزينة، أو الأباريق التي للشاي ونحوه ولو لم يطبخ فيها يجعلها كزينة، وكذلك الأقداح الأواني التي هي شبه القدح الذي يشرب فيه يصفها للزينة وهي من ذهب أو من فضة، وكذلك المموه، المموه بها، يعني الذي أذيب الذهب حتى صار ماء وطلي به ظاهر هذا القدح ماء ذهب، لا يجوز أن يتخذ إناء قد طلي بماء الذهب، يعني طلي ظاهره أو طلي باطنه أو بماء الفضة. وكذلك المطعم الذي يكون فيه ثقوب تملأ من ذهب مذاب أو من فضة مذابة في تلك الثقوب سواء في داخل القدح أو في خارجه. جاء في حديث ميسون البيهقي أنه ذكر أنه لا يشرب في إناء ذهب ولا فضة ولا في إناء فيه شيء منه، أي فيه شيء من هذه الأواني من هذه الذهب والفضة، فدخل في ذلك المموه والمطعم وما أشبه بفضة أو بذهب. لماذا؟ علل بأنه إسراف، وقد نهي عن الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين، وعلل بأنه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يجدون أو لا يؤمنون عادة الأكل طعاما يأكلونه إلا بكلفة. إذا رأوا هؤلاء عندهم هذه الأواني التي قيمتها ألوف عشرات ألوف، فإن ذلك يكثر في نفوسهم. وقيل إن العلة في ذلك أنه يتأجل نصيبه من الآخرة، من شرب بها الدنيا لم يشرب بها الآخرة ونحو ذلك. على كل حال جميع ذلك معلل به.
وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء.
هذا هو الصحيح. إذا توضأ من إناء ذهب أو فضة طهر، ارتفع حدثه أنه صدق عليه أنه غسل أعضاءه. هذا الماء ولو كان في إناء محرم قد اقترف منه وجرى الماء على أعضائه، فتصح الطهارة منه. وكذا على الصحيح الطهارة في إناء مغصوب، وعلى الصحيح أيضا الصلاة في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة وإن كان في ذلك خلاف. الماء قد جرى على أعضائه فطهرت أعضاؤه.
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري.
هكذا رخصوا في الضبة اليسيرة من فضة. الضبة هي اللحمة اللحام الذي يلحم به الإناء إذا انصدع، فاشترطوا أن تكون من فضة وأن تكون قليلة وأن تكون لحاجة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصدع، يعني انصدع أحد جوانبه وكان قدحا من خشب، فلما انصدع احتاجوا أن يلموا هذا الصدع، فعملوا سلسلة من فضة، شريطا من الفضة، وجعلوا في هذا الصدعين جعلوا بين طرفي الصدع خروقا، فجروا هذه الأطراف إلى أن التحم ذلك الصدع، انقدح فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع سلسلة يعني شريطا من الفضة. هذا دليل اتخاذ ضبة يعني لحام من الفضة.
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
هذا هو الأصل، أن ثيابهم طاهرة، لأن الآداء أنهم يتنظفون ويغسلون ثيابهم فتجوز الصلاة في ثيابهم، لكن التي تلي عوراتهم يتنزه عنها. فيستحب أحمد أن من صلى في سراويل نصراني أو نحوه أنه يعيد، وذلك لأنهم عادة لا يختتنون ولا يتنزهون من البول، فلا يؤمن أن يتكاثر البول على سراويلاتهم أو نحوها الثياب التي تلي العورات. فأما الثياب الظاهرة فالأصل الطهارة، وكذلك ما ينسجونه ما ينسج في بلادهم الأصل فيه الطهارة. تردنا منسوجاتهم الأقمشة التي ينسجونها، وهم نصارى أو مجوس أو بوذيون أو نحوهم، ومع ذلك تستعمل لأن المواد التي تتخذ منها طاهرة، يعني سواء من القطن أو من غيره من المواد الأصل أنها طاهرة، فلا مانع من الصلاة فيها وافتراشها والجلوس عليها وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للثياب. بالنسبة للأواني الأصل أيضا الطهارة. الآنية كبيرة كانت أو صغيرة الأصل أنها طاهرة، لكن قد يكون بعضها مشكوكا فيه، مثل الذين يشربون الخمر، فقد يشرب في هذا القدح فيكون القدح نجسا فيحتاج إلى غسله عند الحاجة، وقد يطبخون في قدورهم لحوم الخنزير أو لحوم الميتة إذا كانوا لا يذبحون ذبحا شرعيا، فلأجل ذلك لا يجوز الأكل فيها ولا الطبخ فيها إلا عند الحاجة وبعد غسلها بالماء لتنظيفها. هذه قدورهم وثيابهم إذا كانت مجهولة، أما إذا علم بأن هذا الثوب ثوب إنسان يعمل الخمر، وإذا حمل الخمر تقاطر على ثيابه أو نحو ذلك فيتنزه عن استعمالها إلا بعد غسلها. وهكذا أيضا إذا علم بأن هذا أنه لا يتنزه من البول فالأصل الطهارة إلا إذا غلب على الظن نجاسة شيء منها.
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة.
إذا شك في شيء فالأصل أنه باق على الطهورية. إذا شك في هذا الماء هل هو طهور أو نجس يبني على الأصل، الأصل أنه طهور وأنه نظيف، إذا شك في هذا الثوب فالأصل أنه طاهر يصلي فيه، إذا شك في هذه البقعة فالأصل أنه طاهرة والشك لا يلتفت إليه، والنجاسة طارئة على أصل والأصل عدم طروئها.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده.
هكذا ذكروا أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطهر بالدباغ، واستدلوا بهذا الحديث عن عبد الله بن عكيم جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقول أحمد ما أصح إسناده، صححه بناء على إسناده، وقد اعتبروه ناسخا للأحاديث الأخرى، وقالوا لأنه متأخر قبل أن يموت بخمس بعشر بشهر بشهرين، يعني على اختلاف بالروايات، ولكن القول الثاني أصح أنه يطهر بالدباغ. جاء في ذلك عدة أحاديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هكذا وهو حديث صحيح. وقصة شاة ميمونة لما ماتت رآها النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها، قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرب، يعني الدباغ، يعني يطهره، وقال إنما حرم أكلها، ويعني أن الجلد لا يؤكل وأنه يطهر. وقال في حديث آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر على عمومه. وقد أطال العلماء الكلام على الجلود ومتى تطهر، كالشوكان في نيل الأوطار، وكذلك ابن حجر في فتح الباري وغيرهم من الشراح ذكروا كلاما كثيرا حول طهارة جلود الميتة، والذي يترجح أنه يطهر الجلد مأكول اللحم بالدباغ. وكأن الشوكاني يذهب إلى عموم الجلود، حتى جلد الكلاب وجلد الذئاب لظاهر حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولكن جاء حديث دباغ وهذا كعكها، يعني أنه إذا دبغ قام الدباغ مقام الزكاة. معلوم أن الزكاة لا تؤثر في الكلب ولا في الذئب ولا في السباع المحرمة، فلا تطهر جلود غير المأكول بالدباغ. الفقهاء اعتمدوا حديث عبد الله بن عكيم وقالوا لأنه متأخر، ولكن روي عن الإمام أحمد أنه رجع عنه لأنه وقع في اختلاف، تارة يقول إنه سمع الخطاب وكان شابا، وتارة يقول حدثني أشياخ لنا من جهينة، وتارة يقول بشهر قبل أن يموت بشهر، وتارة يقول بشهرين، فكأن هذا الاضطراب سبب في ضعف الحديث، فلأجل ذلك لم يقبله أكثر العلماء، وعللوا بأنه جزء من الميتة، والله تعالى قد حرم الميتة، لكن جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، فالمحرم هو الأكل فقط، وأما الجلد فإنه غير مأكول. والذين منعوا من طهارته قالوا إنه إذا دبغ يستعمل في اليابسات، لا يستعمل في المائعات، لا في الماء ولا في الدهن ولا في الدبس ونحو ذلك، إنما يجعل كوعاء اليابسات كدقيق أو سويق أو بر أو نحو ذلك من اليابسات. ولكن إذا قلنا بالقول الصحيح أنه يطهر فإنه لا فرق بين اليابسات والمائعات. وأما بقية أجزائها فذكروا أنها نجسة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العظم طاهر ولو كان من ميتة، لأنه يابس ولأنه لا تسري فيه، لا يسري فيه الدم، فقال لا بأس باستعمال عظام الميتة. الفقهاء يقولون إنه يتألم في الحياة، إذا ضربت ساقها أو ضربت كعبها أو ضربت كراعها تألمت، فدل على أنه جزء منها فينجس. على هذا يتوقع للشك فيه. وأما ظلفها، قد يطول ظلف الشاة أو العنز حتى يكون كشبر أو فتر، في هذه الحال لو قطع وهي حية أو ذبحت وأخذ فهل ينتفع به كنصاب سكين أو نحوه؟ ذكروا أنه لا يصح من الميتة، ولكن لعل الأقرب أنه يجوز. كذلك قرنها، قرن التيس أو العنز أو نحوه، هل ينتفع به بقرن الميتة كنصاب سكين أو نحوه؟ لعل الأقرب أيضا أنه يجوز لأنها لا تحلها الحياة ظاهرة. وأما إذا أحرقت الميتة فدخانها ورمادها، أقيل إنه طاهر لأنه استحال، ولكن الأكثرون على أنه نجس، وذلك لأنه مادة شيء، مادته شيء نجس.
والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها، والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه.
على الضأن والشعر على المعز، والوبر من الإبل، قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فدل ذلك على أنه طاهر. ولو كان من الحي، هم الآن يأخذون وبر الإبل وهي حية وينسجون منه حبالا وخيوطا، وكذلك يجزون صوف الضأن وهي حية وشعر المعز وهي حية، وينسجون منه أكسية وأكياسا وفرشا ولحفا، ولا أحد ينكر ذلك. وألحقوا بذلك ريش الطير، إذا قطع ريشه وهو حي أجاز الانتفاع به. وكذلك أيضا من الميتة إذا ماتت وجز أخذ ريشها أو أخذ شعر الميتة انتفع به، كما أنه يقطع في الحياة وكذلك ينتفع به بعد الموت لأنه لا تحل للحياة.
إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر.
الهر قال إنه طاهر، يعني جاء الحديث إنها ليست في نجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني أنها لا يمكن التحرز منها، فلأجل ذلك يتسامح في سؤر الحرقة ولا ينجس إذا شربت منه. كذلك أيضا ألحق بذلك شعرها، لو أخذ وهي حية أو ميتة وصار ينتفع به حبلا أو لباسا أو وقاء أو نحو ذلك، قد يحتاجون إليه ويجعلونه في الوسائد أو يجعلونه في الفرش ونحوها، فلا يحكم بنجاسته لأن الحديث قال إنها ليست بنجس.
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأفئدة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك ثقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه.
تغطية الأواني بما يغطي أبواها إذا كان فيها ماء أو طعام، وإيكاء الأسقية شد أفواهها بالوكاء الذي هو الخيط الذي في طرفها. والحكمة في ذلك ألا تدخلها الهوام ولا يدخلها شيء من الحشرات ولا يقع فيها، فإنه قد يشرب منها في الليل في الظلام إذا كانت مكشوفة، فيشرب مثلا ما قد يقع فيها من الحشرات كالذر والنحل والنمل وما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كانت مغطاة. لكن جاء بالحديث ولو أن تعرض عليه عودا، قيل إن الحكمة في ذلك أنه إذا كان مغطى تتجنبه ذوات السموم، وإذا كان مكشوفا فقد تقذف به الحيات ونهوها سمومها، هناك ذوات السموم كالحيات والأقارب وبعض الزنابير ونهوها، إذا وجدت الإناء مكشوفا فإنها تقذف فيه سما، تارة تشرب ثم تمج فيه وتارة تمج فيه دون أن تشرب منه، فالذي يشربه بهذه الحال قد يمرض أو قد يموت إذا شرب منه وهو مسموم. أما إذا كان مغطى ولو بعود فإنها لا تقربه. في بعض الروايات فإن الشيطان لا يقرب إناء مغطى ولا سقاء موكى، فدل على أنه قد يكون للشيطان تأثير في هذا، ويعم ذلك بقي جميع أوقات السنة. اشتهر عند العامة أنه يختص بشهر صفر، يقولون إن شهر صفر ينزل فيه أو في ليلة من لياليه مرض إذا كان الإناء مكشوفا في الصحراء نزل فيه ذلك المرض، فلأجل ذلك يغطونه إذا كان في الصحراء أو يبصرونه بالمنازل المشقفة. ولكن ما علمت دليلا يخص هذا الشهر، فالأثر على عمومه.